أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني من أسباب الجنابة الجماع، وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقدورها. الكلام في هذه المسألة في عدة جهات. الجهة الأولى، لا إشكال في كون الجماع في الجملة موجبا للجنابة، ولكن وقع الكلام في أنه لو جامع الرجل زوجته ولم ينزل، فهل عليه أو عليها غسل الجنابة، أو أن الجنابة مقيدة بفرض الإنزال؟ لا ينبغي الإشكال في أن الجماع موجب لجنابة كل من الرجل والمرأة ولو لم يوجب الإنزال، وذلك لإطلاق الروايات، لإطلاق الكتاب والسنة، فورد في الكتاب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ورد في الروايات إذا أدخل وجب الغسل، إذا أولجه وجب الغسل. وقد صرح في صحيحة زرارة بهذا الشيء عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر أصحاب النبي فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التغى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ لا إشكال في أن من جامع فلما وصل إلى حد الإنزال توقف عن الجماع، هذا يستحق الحد. فيقول الإمام عليه السلام: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار. صارت زحمة. فلا إشكال في أن الجماع ولو لم يصل إلى حد الإنزال يوجب الجنابة للرجل والمرأة. وأما ما ورد في رواياتنا من أن علي عليه السلام كان لا يرى الغسل إلا في الماء الأكبر، فهو ناظر إلى أن الماء الأصغر كالماذي لا يوجب الغسل. ولأجل ذلك ورد في الرواية بالنسبة إلى ما يخرج من الإحليل: المايع الذي يخرج من الإحليل لا يوجب الغسل إلا إذا كان من الماء الأكبر. شوفوا رواية عنبسة، معتبرة عنبسة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر. مقابلة بين المذي والماء الأكبر، فيعني ما يخرج من الإحليل إن كان ماء أكبر يوجب الغسل، إن لم يكن ماء أكبر بل كان ماء أصغر وهو المذي لا يوجب الغسل، فلا ربط له بقضية الجاع. الجماع وسببيته بالنسبة إلى الجنابة. الجهة الثانية، لا إشكال في أن مقتضى الإطلاق الأولي أن تحقق الجماع لا ينحصر في إدخال الحشفة، فإن كان هناك حكم ثبت على عنوان الجماع فيترتب حتى إذا لم يصل الدخول إلى إدخال مقدار الحشفة، كما في الزنا بذات البعل مثلا، أو ما ورد من أن من عقد على ذات بعل ودخل بها حرمت عليه، وأبدا من عقد على معتدة ودخل بها حرمت عليه وأبدا. فلا يبعد أن يقال بأنه لم يحدد موضوع الحرمة الأبدية بالدخول الواصل إلى حد إدخال الحشف. يا شبه مستاقية لا يصدق الدخول، لا أشكال دخوله. يعني لو لم يكن لدينا ما دل على أنه إذا التقى الختانان وجب الحد والغسل والمهر لم نكن نتمسك بالإطلاق، لما إذا كان الجماع بأقل من مقدار إدخال الحشفة؟ إذا أدخله وجب الغسل. إن قلتم بأن الإدخال المتعارف هو إدخال معظم الذكر فهذا يعني أنه ينصرف الخطاب إلى أكثر من إدخال مقدار الحشفة، وهذا مما لا يلتزم به ولا وجه للالتزام به. رجل يحتاط بالنسبة إلى فتاة عذراء، يحتاط أن لا يفتض بكارتها، فيدخل جزءا من حشفته في فرجها والعياذ بالله، أو بنحو حلال لا يحتاج إلى نقول والعياذ بالله. فهل لا يستغ أنه أدخله في فرجها؟ أدخله في فرجها، ولكن إدخالا لا يوجب الجنابة مثلا، أو لا يوجب الحد، أو لا يوجب الافتضاض ونحو ذلك، أدخله في فرجها. ولكن قيد موضوع غسل الجنابة بما إذا كان موجبا لالتقاء الختانين، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع يقول قلت التقاء الختانين، هل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. ولأجل ذلك التزمنا بأن الجماع الموجب للجنابة هو الجماع الموجب لالتقاء الختانين. نعم،
ولكن من دون التقاء الحشفة، أو الحشفة تختفي ولكن لا التقاء الختانين،
التقاء الخصالين يعني غيبوبة الحشفة، يعني دخول الحشفة في باطن الفرج، لا أن يلصق ظاهر الفرج بالحشفة ويخفي الحشفة في ظاهر الفرج، فهذا لا يجب، وهذا ليس التقاء للختان. الختان في المرأة هو موضع الختان في المرأة واضح، لا يحتاج إلى توضيح أكثر. وموضع الختان في الرجل واضح، نهاية الغلاف، نهاية الغلاف اللي يقطع، التقى ذلك الموضع من الذكر الذي يقع عليه الختان بذلك الموضع الذي تختن فيه المرأة جوازان أو مكرمتان. الختان للنساء مكرمة وليس بسنة، هذا هو. وعليه فالتقاء الختانين يوجب الغسل، وإن شك في التقاء الختانين نستصحب عدم الالتقاء. قد يقال بأنه يعارض ما دل على أن الموجب لغسل الجنابة هو التقاء الختانين رواية محمد بن عذافر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل، فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. فقد يقال بأن هذا يدل على أن التقاء الختانين لا يجب الغسل، بل لا بد من إدخال الذكر بكامله أو بمعظمه، فإذا أدخل نصف مثلا عضو المذكور فعلى حسب هذه الرواية لا يجب عليه غسل الجنابة ولا عليها. ولكن من الواضح أن المراد من هذه الرواية أنه إذا لم يدخل ذكره في فرج المرأة وإنما كان مجرد التقاء خارجي، حك ذكره بفرجها صار التقاء خارجي، التقاء خارجي صار احتكاك خارجي بين ظاهر حشفة الرجل وجعل الحشفة على الموضع من دون أن يدخلها بالفعل، هذا هو الظاهر من الرواية. يقول: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان يعني من دون أن يدخله فيغسلان فرجهما. ولا أقل من أن هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات. إما أن نقول بأنه يستحب غسل فرجهما، أو نحمل ذلك على ما إذا أنزل الرجل أو أنزل الرجل مثلا، عفوا بلي كلامكم صحيح، إذا أنزل يجب الغسل على الرجل دون المرأة، ما يخالف نحمله على استحباب غسل الفرج، يستحب الغسل الفرج من هذه القذارة والوساخة. إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما استحبابا، لأنه لا يحتمل وجوب غسل فرج بعد الملاعبة التي لم يؤدي إلى الإنزال، فنحمل ذلك على استحباب غسل الفرج حيث لا يحتمل الوجوب. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية فيها مشكلة سندية، لأن ابن إدريس وإن نقلها عن كتاب علي بن محمد عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، ويقول ابن إدريس وكتابه بخط الشيخ عندي، وأما كتاب محمد بن علي بن محبوب وهو بخط الشيخ عندي، فلا إشكال في اعتبار ما ينقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، لكن محمد بن عذافر لم يوثق، ولأجل ذلك لا يمكننا أن نحكم بصحة هذه الرواية. هذا مضافا إلى أنه لو تم سندها ودلالتها فغايته معارضتها مع بقية الروايات الدالة على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، وتلك الروايات مشهورة، بأي معنى أخذنا الشهرة؟ إن أخذنا الشهرة بمعنى قطعية الصدور فتلك الروايات قطعية الصدور إجمالا، روايات كثيرة تدل على أن التقاء الختان موجب للغسل. وإذا قلنا بأن الشهرة بمعنى الشهرة العملية، أي يعمل الفقهاء بتلك الروايات، فالفقهاء عملوا بتلك الروايات وأعرضوا عن هذه الرواية، فيندرج في مقبولة عمر بن حنظلة المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ومن لا يرى اعتبار سند المقبولة كالسيد الخائي فبإمكانه أن يستدل بشيء آخر على ترجيح تلك الروايات، فيقول الخبر القطعي الصدور إذا عارضه خبر ظني الصدور، فهذا الخبر الظني الصدور يكون مخالفا للسنة، وما خالف السنة فهو مردود، لأن السنة هو كلام المعصوم، وتلك الروايات حيث إنها قطعية الصدور فتشتمل على كلام معلوم الصدور من الإمام عليه السلام، وهذا الخبر ظني الصدور فهو مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو مردود على ما في الروايات، مضافا إلى ما ذكره السيد الصاد في الأصول من أن ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو مردود. العرف يقول ما هو ميزة الكتاب الكريم؟ هل كونه قطعي الصدور؟ فهذا الخبر أيضا قطعي الصدور. كونه قطعي الجهة لا يحتمل في الكتاب صدوره بداعي التقية، فهذا الخبر إذا التقى الختانان وجب الغسل قطعي الجهة، لا يحتمل في أن يكون صادرا بداعي التقية. وأما كونه ظني الدلالة حتى لو تم فهذا مشترك بينه وبين الكتاب، فإذا ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو مردود، العرف يلغي الخصوصية عنه إلى كل كلام قطعي الصدور والجهة من المعصوم عليه السلام وإن لم يكن قطعي الدلالة. هذا كله مضافا إلى أنه لو استقرت المعارضة بين تلك الروايات وهذه الرواية. ولم نرى الترجيح بالشهرة، فعلى مسلك المشهور نرجح تلك الروايات بموافقة الكتاب، لأن إطلاق الكتاب يقول أو لامستم النساء، وإطلاق الكتاب مع تلك الروايات، لكن هذا مبني على قبول الترجيح بإطلاق الكتاب. وأما مثل السيد الخائي الذي لا يرى الترجيح بموافقة إطلاق الكتاب فلا يتناسب أن يقول الترجيح مع تلك الروايات، الترجيح مع تلك الروايات الدالة على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، لأن تلك الروايات موافقة للكتاب، بينما أن هذه الرواية لمحمد بن عذافر يقول التقاء الختانين لا يجب الغسل بل يحتاج إلى إطهار الذكر بكامله. نقول يا سيدنا الخوي، نعم تلك الروايات موافقة لإطلاق الكتاب، لأن إطلاق الكتاب يقتضي وجوب الغسل على الجماع ولو لم يصل إلى إدخال تمام الذكر، بل كان بمقدار التقاء الختانين. وهذه الرواية لمحمد بن عذافر تخالف إطلاق الكتاب، لأنها تقول يحتاج الغسل إلى دخول الذكر بكامله، ولكن أنتم لا ترون أي قيمة لموافقة الخبر لإطلاق الكتاب. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يقول إطلاق الكتاب ليس من الكتاب، إما لما كان يذكره سابقا في مصباح الأصول من أن الإطلاق ثابت بحكم العقل الناشئ من مقدمات الحكمة وليس ظهورا، أو لما كان يذكره بعد ذلك في المحاضرات في الجزء الخامس في بحث الإطلاق والتقييد، من أن الإطلاق وإن كان ظهورا ولكن ظهور ناشئ عن السكوت وعدم البيان، وعدم البيان ليس من القرآن الكريم، أمر عدمي، فالإطلاق ليس من جزء الكتاب لأنه عدم ناشئ عن السكوت وعدم البيان. فيقول إطلاق الكتاب ليس مرجحا، فما كان يناسب أن يستدل السيد الخوي في المقام بالترجيح بموافقة الكتاب، ويقول بأن تلك الروايات موافقة للكتاب لأنها موافقة لإطلاق الكتاب، والسيد الخوي لا يرى الترجيح بموافقة إطلاق الكتاب. نعم أمكن أن يقول بأنه لو فرض تعارضهما وتساقطهما فيكون المرجع إطلاق الكتاب، هذا صحيح لأنه يعتبر إطلاق الكتاب مرجعا فوقانيا ليس مرجحا، ولكنه ليس طرفا لمعارضة هاتين الطائفتين من الروايات. لا، استدلال تنزلي بعد، صار عدة إشكالات. الإشكال الأول في الدلالة، الإشكال الثاني في السند، الإشكال الثالث الروايات الدالة على أن التقاء الختان يوجب الغسل مشهورة والترجيح معه. الاستدلال الرابع إن تلك الروايات موافقة للكتاب والترجيح معها. في هذا الاستدلال الرابع نحن نستشكل على السيد الخوي بأنه لا يتم على مبانيكم، ولكن أم كان بإمكانكم التعويض عن هذا الاستدلال الرابع بأن تقولوا بأنه لو فرض تعارض الروايات مع هذه الرواية لمحمد بن عذافر وحكم بتساقط الجميع كان إطلاق الكتاب مرجعا؟ يوجد فرق بين المرجعية للكتاب ومرجحيته. أذكر لكم مثال: إذا قلنا بأن الكتاب مرجح فقد يكون هناك خاص متوسط، مثلا القرآن يقول حرم الربا، إذا كان هناك خاص متوسط فقال لا ربا بين الأبي، لا ربا بين الوالد والولد، والولد يشمل البنت والابن، يشمل البنت والابن الصلبي بلا، وإن نزل ابن الابن، بنت البنت، أحفاد، أسماء، فهذا خاص متوسط. إذا فرضنا أن هناك خاصين متعارضين، أحدهما يقول لا يجوز الربا بين الوالد والبنت، والآخر يقول يجوز الربا بين الوالد والبنت، إذا قلنا بأن الكتاب مرجح إطلاق حرم الربا مرجح لأي خطاب؟ للخطاب الذي يقول لا يجوز الربا بين الوالد والبنت، فنرجح هذا الخاص ونلغي المعارض له. وبعدما رجحنا هذا الخاص فنقيد ذلك المتوسط، خطاب المتوسط الذي كان يقول لا ربا بين الوالد والولد، فنقول المراد بالولد فيه والابن، وإلا فالبنت دل خطاب خاص معتبر على أنه لا يجوز الربا بين الوالد والولد. أما لو حكمنا بأن إطلاق الكتاب ليس من المرجحات وإنما هو مرجع، فبعد تعارض الخاصين وتساقطهما نريد أن نجعل الكتاب مرجعا، لكن الخطاب المتوسط يقول أنا أولى بالمرجعية لأني خاص بالنسبة إلى إطلاق الكتاب، والخاص مقدم على العام والمقيد مقدم على المطلق، فلا تصل النوبة إلى مرجعية إطلاق الكتاب. لكن المهم أنه في المقام لا توجد ثمرة من هذا القبيل، لأنه لا يوجد خطاب متوسط. بعد تعارض هاتين الطائفتين، سواء قلنا بأن إطلاق الكتاب مرجح أو قلنا بأنه مرجع، فلا يوجد ما يمنع عن مرجعية إطلاق الكتاب، فيدل على أن مطلق ملامسة النساء توجب الجنابة. إنما خرجنا عن إطلاق الكتاب فيما إذا كان الجماع بأقل من التقاء الختانين، بأقل من إدخال مقدار الحشفة. وأما ما ورد في رواية محمد بن عذافر من أنه يحتاج إلى أن يدخل ذكره بكامله أو بمعظمه حتى يوجب الجنابة، هذا غير صحيح. يقع الكلام في مقطوع الحشفة، لا نعطلكم في هذه الأبحاث، هل يوجد في ما أدري إذا كان هناك كثير الابتلاء نتكلم عنه. فالكلام يقع في من كان مقطوع الحشفة. هل يصح ما ذكره صاحب العروة من أنه إنما يكون الجماع بالنسبة إليه موجبا للجنابة إذا أدخل مقدارا المقدار الفرضي؟ يعني إيش كيف مثلا مقدار الحشفة، مقدار حشفة منه مقدار حشفته السابقة أو مقدار حشفة البدويين هذا كلام صاحب الأرض. وفي قبال ذلك ما هو الصحيح من أن مقطوع الحشفة رفع عنه القلم، بمعنى أنه إذا أدخل ولو جزءا يسيرا فقد وجب عليه الغسل، لأن إطلاق الجماع يشمله ولا دليل على خروجه عن هذا الحوض، لأنه ليس له ختان، ليس له حشفة حتى نقول إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا يحتاج إلى فرض الموضوع، إذا وجد إذا كان هناك ختانان والتقيا وجب الغسل، أما إذا لم يكن هناك ختانا هذا المسكين ليس له ختان قطعة. لا لا لا، إذا التقى الختانان يعني إذا كان هناك ختانان، إذا كان هناك ختانان وفرض التقاؤهما وجب الغسل، أما إذا لم يكن هناك ختانان فهذا الخطاب لا يشمل، فلا يشمل مقطوع الحشفة، فالمقيد قاصر. ونرجع إلى إطلاق الأدلة الدالة على أن الجماع موجب للجنابة، فما صدق عليه أنه جامع فنحكم بأنه أجنب، كما نحكم عليه بالحد لو ارتكب الزنا، لو مارس الزنا. أظن أن هذا المقدار كافي في البحث، ويقع الكلام في أنه هل الجماع بالإدخال في الخلف بالنسبة إلى المرأة موجب للجنابة، وكذا في وطء البهيمة وما شابه ذلك. يقع الكلام أن هذه المسائل ما أدري شنو مسائل قد يسوءكم ذكرها، ولكن مسائل شرعية ولا حياء في الدين.